بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في المتشبع بما لم يعطى. عن أسماء رضي الله عنها: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في المتشبع بما لم يعطى. المتشبع بما لم يعطى هو الإنسان الذي يفتخر بشيء لا يملكه، أو بصفات ليس هو بمتصف بها. فالتشبع بما لم يعطى الإنسان افتخار الإنسان بما لا يملك، أو افتخاره بصفات ليست فيه. يحب أن يحمد بما لم يفعل، أو يحمد بما ليس فيه من صفات، يقال له متشبع بما لم يعطى. أورد حديث أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة، وفي رواية جارة، والمقصود بالضرة والجارة الزوجة على الزوجة، يعني زوجة الزوج. إن لي ضرة، فهل علي جناح أي إثم أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني، يعني عندما أجلس معها هل علي إثم إذا حدثتها أن زوجي يعطيني كذا ويمنحني كذا ويقدم لي من الطعام كذا في أشياء لم تحصل، وإنما افتخار عليها؟ وفي الغالب أن مثل هذا الصنيع بين الضرات أو الضرتين يقصد من إغاظة واحدة منهما للأخرى، فتريد أن تغيظها فتحدثها أنه يعطيها، وأنه يكسوها، وأنه وربما يأتيها ثياب مثلا هدية من أهلها فتقول: هذه هدية من زوجي، أو نحو ذلك، حتى تغيظ الضرة. فهل على المرأة إثم إذا فعلت ذلك؟ هذه امرأة صالحة ناصحة، ما تريد أن تدخل في أمور تدفع إليها الغيرة ثم لا تحمد عاقبتها فيما بعد. هذا من العقل، أن بعض النساء تدخل في هذا الباب بلا عقل ولا دين، يعني الذي تملي عليها الغيرة تفعله وإن كان مخالفا لشرع الله عز وجل، وهذا خطر على المرأة. ولهذا ينبغي على المرأة أن تتعامل مع الغيرة معاملة تكون مزمومة بالشرع، ليست منفلتة، تكون مزمومة بالشرع لا تكون منفلتة، لأن إذا انفلتت منها أصبحت تفعل أمورا هي من باب الغيرة لكنها مخالفة لشرع الله، ومحرم عليها أن تفعلها، لكنها تمضي في ذلك منفعلة مع الغيرة التي بينها وبين ضرتها، فترتكب أمور حرمها الله سبحانه وتعالى. فهذه المرأة السائلة، وذكر الحافظ بن حجر أنها نفس أسماء كنت عن نفسها، أنها هي التي كانت تسأل، أسماء بنت أبي بكر هي التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال. وهذا من العقل، يعني الواحد إذا كان عندها غيرة أو بينها وبين ضرة غيرة شديدة فلا ترتكب أشياء حتى تبحث هل هي جائزة شرعا أو لا، هل يلحقها إثم. فهذا من عقل هذه المرأة لما قالت هل علي جناح. أن كثير من الناس يمضين في أمور من هذا الباب لا ينظرن هل عليهن جناح أو ليس عليهن جناح، هل عليهن إثم أو ليس عليهن إثم. هذه عاقلة، قالت هل علي جناح، يعني إن كان عليها جناح ستمسك نفسها وتمنع نفسها، وإن كان ليس هناك جناح ستمضي في هذا الأمر. فهذا من عقلها رضي الله عنها وأرضاها، قالت هل علي جناح أنا أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني. ومعنى أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني أي أحدث ضرتي وجارتي أن اليوم أعطاني كذا، واليوم جاء لي من الطعام بكذا، واليوم قدم لي كذا، واليوم أهداني كذا، أشياء لم تحصل من باب إغار الصدر وإغاظة الجارة. قالت هل علي جناح في ذلك؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. وهذه قاعدة في الباب لا تختص بهذه المسألة وإنما في كل أمر، لا يجوز للإنسان أن يطلب لنفسه حمدا ومدحا بما ليس فيه، بما ليس فيه، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يعني هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يتشبع بما لم يعطى، أو أن يطلب لنفسه حمدا بما لم يفعله، أو بما ليس من صفاته، بما ليس صفة له يطلب حمدا على ذلك أو يطلب ثناء على ذلك أو يتشبع أنا عندي كذا وأنا عندي كذا، وأنا خاصة في أمور العلم يدعي لنفسه من العلم ما ليس عنده. فهذه كلها خطيرة على المرء، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها زور، ولم يصفها بالزور مرة واحدة بل مرتين، قال كلابس ثوب زور، ما قال ثوب واحد من الزور، يعني وصفها بالزور مرتين، قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، كلابس ثوب زور. نعم.
قال رحمه الله: باب في النساء الكاسيات العاريات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا.
قال: باب في النساء الكاسيات العاريات. الكاسيات يعني تكسو جسمها بما لم يستر، بما لا يستر جسمها، فهي كاسية لأن عليها لباس لكن اللباس غير ساتر لجسمها، فيقال لها كاسية عارية. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما. الصنفان صنف من الرجال وصنف من النساء، صنف من الرجال وصنف من النساء، كل من الصنفين ذكر له صفات. وهو عليه الصلاة والسلام عندما ذكر هذه الصفات ذكرها على وجه التحذير، لأنه قال من أهل النار، فيجب على الناصح ويجب على الناصحة لنفسها اتقاء ما يوجب دخول النار وما يكون سببا في دخول النار. قال صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. سياط جمع صوت، وما يضرب به من عصا أو غيره، لكن هنا قال كأذناب البقر، يعني ليست مثل العصا التي لا تنثني، وإنما هذه كأذناب البقر تلتوي وتنثني، غالبا تكون مثلا مصنوعة من جلد أو من شيء يعني يتثنى وليس من الخشب. معهم سياط كأذناب البقر، كأذناب البقر يضربون بها الناس أي ظلما، يضربون بها الناس أي ظلما. فهذا صنف. والصنف الآخر قال نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. كاسيات عاريات أي عليهن ثياب، عليهن كساء لكن غير ساتر. فإن قيل كاسية باعتبار في لباس هي كاسية، وإن قيل عارية باعتبار أن اللباس لا يستر، يبدي مفاتنها نحرها وعضدها وساقها ونحو ذلك، فهي بهذا الاعتبار عارية. يقول شيخ الإسلام بن تيمية فسر الحديث بأن تكتسي ما لا يسترها، تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية وفي الحقيقة عارية، فهي كاسية وفي الحقيقة عارية. مثل يقول رحمه الله من تكتسي بالثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، ومثل التي تلبس الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها. فقوله كاسيات عاريات أي عليهن لباس، لكن اللباس لا ليس وافيا بستر ستر مفاتن المرأة. فيترتب على ذلك ما بعده، قال مميلات مائلات، مميلات مائلات إذا كانت كاسية عارية لا بد أن تكون بهذه الصفة، التي الصفة الثانية مترتبة على الأولى، الأولى كاسية عارية والثانية مترتبة عليها مائلات مميلات، مائلات عن طريق الحق ومنحرفات عنه، مميلات أي محرضات لغيرهن على هذه الإمالة وهذا الانحراف عن الجادة والصراط المستقيم. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني كأسنمة الناقة أو البعير، يعني ضخمة تلف على شيء على رأسها وتجعل شيء على رأسها بحيث يكون لها ارتفاع ملفت تجذب به الأنظار إليها. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، هذا أمر ليس هين، ينبغي أن يكون موقظ لقلب المرأة الناصحة لنفسها، لا تدخل الجنة ولا تجد ريحها. ذكر أن هذا الصنيع الذي يصنعنه ويفعلنه من موجبات هذه العقوبة أنها لا تدخل الجنة ولا تجد ريحها. وتقدم في أول حديث أنهم من ماذا؟ من أهل النار. فأول حديث من أهل النار وآخر الحديث لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها. إذن العاقلة ما لها ولي شيء يترتب عليه أنها تكون من أهل النار ولا تجد ريح الجنة ولا تجد ريح الجنة. قال وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. نعم.
قال رحمه الله: باب قطع القلائد من أعناق الدواب. عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال مالك: أرى ذلك من العين.
قال: باب قطع القلائد من أعناق الدواب. هذا كان يصنع في الجاهلية لاتقاء العين، اتقاء العين، يضع في عنق الدابة قلادة من وتر، وبزعمهم أن هذه القلادة تكون واقية لهذه الدابة من أن تصاب بالعين، وهذا من الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها وتحريمها. قال: عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسولا، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة، أو لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، إلا قطعت. هذا مثل قطع التمائم التي يضعها بعض الناس من أجل اتقاء العين، ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. فالحاصل أن هذه كانت من أعمال الجاهلية، يعني قلائد من الوتر يضعونها على أعناق دوابهم من أجل أن تقي من العين. ولهذا قال مالك أحد الرواة: أرى ذلك من العين، يعني كانوا يصنعونه من أجل العين واتقائها. نعم.
قال رحمه الله: باب في الأجراس وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب أو جرس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس.
قال: باب في الأجراس وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب ولا جرس. الأجراس يعني شيء يعلقونه على الدواب من معدن ونحوه، فإذا تحركت الدابة وهي تمشي يحصل صوت لها بسبب هذا الجرس المعلق على الدابة، فجاء النهي عن ذلك. قال أن رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، فيها كلب ولا جرس. فقوله ولا جرس، هذا إذا كان في الدابة منع من صحبة الملائكة، والمقصود بالملائكة هنا ملائكة الرحمة، أما الحفظة أو كتبة الأعمال فهؤلاء يصحبون الإنسان في الخير والشر في كل أعماله، لأنهم يكتبون عليه كل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان، يعني مما مما يحبه الشيطان ويريده من 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 الإنسان، ويتخذه الشيطان مزمارا له يلهي به الإنسان ويشغله عن الخير ويوقعه في اللهو والباطل، كما قال الله عز وجل وأجلب عليهم واستفزز، قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك، هذه منها، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. استفزز بصوتك تتناول معاني كثيرة، منها هذا المعنى الذي ذكر هنا في الحديث. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن وسم البهائم في الوجه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
قال: باب النهي عن وسم البهائم في الوجه، لأن هذا يحرم أن يسم دابة في وجهها، وإنما إذا احتاج إلى الوسم فإنه يسمها في مكان بعيد عن الوجه. وسيأتي بعض الأمكنة التي دلت السنة على أن الوسم يكون فيها. والوسم يعني يحتاج إليه أهل الدواب حاجة ماسة، لأن ماشيتهم في المرعى قد تختلط، أو عند ورودها للماء قد تختلط، ثم يحصل نزاع، كل يدعي أن هذه مثلا ناقته أو أن هذه الشاة له. فإذا كان في وسم يميز حلال كل واحد عن الآخر، فيحتاجون إليه حاجة ماسة. وإن كان في شيء من الأذى عندما تكوى الدابة لتوسم، لكنهم محتاجين إليه، مضطرين إليه من أجل أن تميز دوابهم عن غيرها، تميز مواشيهم عن غيرها. فجاء النهي عن الوسم في الوجه، وكذلك الضرب، كذلك الضرب كما سيأتي في الحديث. قال عن جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. فالضرب في الوجه لا يجوز، يحرم أن تضرب الدابة في وجهها، ولا أيضا الإنسان، لا يجوز الضرب في الوجه، ولا يجوز وسم الدابة في وجهها، وإنما توسم في مواضع غير الوجه. نعم.
قال رحمه الله: عن ناعم أبي عبد الله مولى أم سلمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين.
أورد هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى حمارا موسوما، موسوم الوجه، يعني يوسم كويا كيا يوسم به هذا الحمار، لكنه كان في وجهه، فأنكر عليه الصلاة والسلام ذلك. وانظر لما رأى إنكار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ماذا قال ابن عباس، حلف بالله، قال: والله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أنكر الوجه، أن يوسم في الوجه، فمن شدة حرص ابن عباس وعمله واتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أسم يعني حماري إلا في أقصى شيء من الوجه، أبعد شيء من الوجه. فوسمه في جاعرتيه يعني في الورك في آخر مؤخرة الحمار في أبعد ما يكون عن وجهه. قال فهو أول من كوى الجاعرتين. نعم.
قال رحمه الله: باب واسم الغنم في آذانها. عن أنس رضي الله عنه قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا وهو يسم غنما، قال: أحسبه؟ قال: في آذانها.
قال: باب واسم الغنم في آذانها. وأورد هذا الحديث أن أنس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مربدا، والمربد هو المكان الذي تأوي إليه الغنم وتكون فيه، فكان يسم غنما له في آذانها. نعم.
قال رحمه الله: باب في وسم الظهر. عن أنس رضي الله عنه قال: لما ولدت أم سليم قالت لي: يا أنس، انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال: فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة جونية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح.
قال: باب في وسم الظهر. في وسم الظهر. وأورد حديث أنس رضي الله عنه قال: لما ولدت أم سليم، لما ولدت أم سليم من زوجها أبي طلحة، أم سليم والدة أنس، ويكون هذا المولود وهو عبد الله ابن أبي طلحة، وأصبح فيما بعد من رواة الحديث أخا لأنس من أمه، أخا لأنس بن مالك من أمه. قالت لي: يا أنس، انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا، يعني لا يأكل شيء ولا يوضع في فمه حليب أو شيء، حتى تغدو به، يعني تذهب به مبكرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. ومعنى يحنكه أن يأخذ عليه الصلاة والسلام تمرة يمضغها بفمه عليه الصلاة والسلام، فتخالط هذه التمرة ريق النبي عليه الصلاة والسلام، فتحنك بتمرة ممزوجة بريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يطلبون بذلك البركة، وهذا من خصائصهم. فلا يصح أن يقصد عالم أو شخصا يعتقد فضله أو نحو ذلك ليحنك طفلا. التحنيك سنة، لكن لا يقصد أحد أن يطلب ريقة بركة ريقة، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن من السنة أن يحنك المولود، تحنكه أمه، يحنكه والده، لكن لا يذهبون به إلى أحدا يعتقدون فضله أو يظنون فضله طلبا لبركة ريقه، هذا خاص برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وما كان الصحابة يرسلون أولادهم لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو غير من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فغدوت فإذا هو في الحائط، فغدوت فإذا هو في الحائط أي البستان، وهو يسم الظهر، وهو يسم الظهر صلوات الله وسلامه عليه الذي قدم عليه في الفتح. يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح، يعني في فتح مكة جاء له بظهر فكان يسمه عليه الصلاة والسلام. بهذا انتهى ما يتعلق بهذا الكتاب، كتاب اللباس والزينة، ويتبعه كتاب الآداب أو الأدب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.